بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد المئة من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى.
شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم بمن قال لا إله إلا الله. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي، فاجتمع رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف إليهم فقال لهم: لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي، أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة.
طبعا هذا عموم البعثة، وهي صفة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه، ونصرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر ملئ منه، أي من الرعب.
فكان الجيش من الأعداء يتفرق قبل وصول النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رأينا ذلك في غزوات كثيرة. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالقوم قد تفرقوا وانصرفوا عن ساحة القتال قبل أن يصل النبي عليه الصلاة والسلام.
وأحلت لي الغنائم أكلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها وكانوا يحرقونها، وجعلت لي الأرض مساجد وطهورة، أينما أدركتني الصلاة تمسحت، أي تيممت إذا لم أجد الماء وصليت.
وهذا أخوان أكارم من نعمة الله على هذه الأمة، مع ترغيب الإسلام وترغيب النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة في المسجد وبالجماعة. إذن هذه إخواننا نعمة، هذه النعمة تدل على الرخصة والتخفيف على هذه الأمة. يعني إذا كنا في الصحراء، في سفر بعيد عن المساجد، ماذا نفعل؟ نصلي في أي مكان. هذا الكلام أيها الإخوة، يعني هذه النعمة وهذه الخصوصية لا ينبغي أن تكون سببا لزهدنا في صلاة الجماعة أو تقصيرنا في المجيء إلى المسجد. الأصل الصلاة في المسجد، والأصل الصلاة في الجماعة، لكن هذه الرخصة تدل على تكريم الله لهذه الأمة لأجل نبيها صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، بعض الناس اليوم يعني كلما دعوته إلى صلاة الجماعة في المسجد ماذا يقول؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يعني صارت هذه الكرامة لهذه الأمة وهذه الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام عذرا في ترك السنة التي أكدها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا إخوانا الفرق، يعني هذه كرامة لهذه الأمة وخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، جعلناها سببا في الإعراض عن المساجد وفي التقصير في صلاة الجماعة.
وكان من قبل يعظمون ذلك، وإنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. والخامسة هي ما هي، أي شأنها كبير. قيل لي: سل، فإن كل نبي قد سأل. فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة، فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله.
طبعا إخواننا، شهد أن لا إله إلا الله مع مراعاة بقية مسائل العقيدة. فلو أن إنسان قال لا إله إلا الله وأنكر نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نقول له إنكارك لنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتنافى مع قولك لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة تشير إلى عقيدة متكاملة جعل الله عز وجل الشهادتين عنوانا لها. أنا عندما أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الكلمة عنوان لقبولي لعقائد الإسلام وعنوان لإذعاني بين يدي الله عز وجل. طيب لو إنسان قال لا إله إلا الله وأنكر الجنة والنار، نقول هذا تناقض مع كلمة لا إله إلا الله. لو أن إنسان قال لا إله إلا الله وأنكر الفرائض المجمع عليها التي يعلمها العامة والخاصة، وكذلك لو أنكر تحريم بعض الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة، هذا كله يتنافى مع كلمة لا إله إلا الله. لذلك أيها الإخوة، لابد أن ننتبه أن الأحاديث لا تؤخذ مجتزأة، والآيات لا تؤخذ متفرقة، وإنما تجمع الآيات والأحاديث وتفهم فهما شموليا متكاملا يؤيد بعضه بعضا.
والمعنى أن شفاعته صلى الله عليه وسلم تعم الصحابة وكل من يأتي بعدهم إلى يوم القيامة ممن يشهد أن لا إله إلا الله، أي مع شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فشهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا إذا ضم إليها الإيمان بنبوة ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع بقية مفردات العقيدة الثابتة قطعا ويقينا. يعني لو أن إنسان قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط للعرب، أنكر عموم البعثة، ماذا نقول له؟ إنكارك لعموم البعثة هذا يناقض القرآن والسنة، إذن أنت تكذب كلمة محمد رسول الله، وبتكذيبك لهذه الكلمة أنت تناقض قولك لا إله إلا الله. لذلك أيها الإخوة، لا ينبغي أن نخدع اليوم مما يقوله بعض الناس ويأتون بهذه النصوص ويقولون إذن الأديان كلها مقبولة في الجنة وما شابه ذلك. الآن هناك دعوات أيها الإخوة لأفكار خطيرة جدا تلغي خصوصية الأديان أولا، وتلغي تميز الإسلام بالقبول عند الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكذلك قال الله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. إذن هناك يعني أركان الإيمان، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى.
وذلك لأن هذه الشفاعة هي دعوته التي اختبأها شفاعة يوم القيامة لأمته، أي الذين آمنوا به، كما تقدم في الأحاديث السابقة إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
وهنا أولا عطاء الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا أن رسول الله خير في ذلك، يعني هل تختار هذا أو هذا؟ وهذا من التكريم، عندما يخير الملك أحد عبيده في شيء هذا التخيير نوع من أنواع التكريم لهذا العبد. فعندما يخير ربنا عز وجل نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام ويكل الأمر إليه، هذا دليل على تكريم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك عندما يختار النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة، إذن اختار لنا ما هو الأفضل، وهذا كرامة لهذه الأمة باختيار النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك عندما ينسب هذا الكرم إلى اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه الكرامات هي من فضل النبي عليه الصلاة والسلام وعطاء، وهي عطاء كريم من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نعلم يقينا أن المعطي حقيقة هو الله تبارك وتعالى، لكن كل هذه الخيرات نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شفاعته صلى الله عليه وسلم بالمصلين عليه صلى الله عليه وسلم
ما شاء الله
في كل وقت وحين عدد ما وسعه علم الله رب العالمين، وعلينا معهم أجمعين. روى ابن أبي داود عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع يقول: إن الله تعالى قد غفر لكم ذنوبكم عند الاستغفار، فمن استغفر بنية صادقة غفر له، ومن قال لا إله إلا الله رجح ميزانه، ومن صلى علي كنت شفيعه يوم القيامة.
ما شاء الله، هذه خيرات ثلاث: بالاستغفار ترفع الذنوب، نعم تغفر الذنوب، وبكلمة لا إله إلا الله ترجح موازيننا، وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ننال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما علينا أيها الإخوة أن نحصل هذه الخيرات جميعا، يعني لماذا نستغني بواحد عن الآخر؟ لا، نريد هذه الخيرات جميعا بإذن الله بكثرة الاستغفار، وبكثرة قولنا لا إله إلا الله، وبكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروى البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله عليه ألفا، ومن زاد صبابة وشوقا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة.
صلى الله عليه وسلم.
شفاعته صلى الله عليه وسلم بمن سأل الله تعالى له الوسيلة
صلى الله عليه وسلم.
روى الإمام مسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء أي الأذان فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد. وفي رواية الترمذي: إلا لرجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو،
صلى الله عليه،
فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة.
طبعا إخوان الأكارم، هذه أعمال خاصة ننال بها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بعدما جاء من عموم الشفاعة لهذه الأمة. إذن هناك شفاعة عامة لهذه الأمة، هي عامة في هذه الأمة لكنها خاصة لهذه الأمة من بين الأمم. ثم بعد ذلك هناك أسباب ننال بها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام مزيدا على الشفاعة العامة لهذه الأمة. طيب، وهنا مقام الوسيلة، للنبي عليه الصلاة والسلام ثابت بوعد الله تبارك وتعالى، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون أنا ذاك الذي له مقام الوسيلة، قال: فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذاك العبد. طيب، إذا كانت هذه المرتبة ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام، طيب أنت عندما تقول: نعم اللهم إنا نسأل الله الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، طيب أنت الآن ماذا فعلت؟ ما هذا الشيء مقدر ومنتهي. ثم كم دعا بهذا الدعاء من الأمة قبلك، وكم سيدعو بعدك، وكم سيدعو في عصرك؟ كل ذلك كلهم يدعون بمقام الوسيلة أن تكون للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن دعاؤك أنت ما قيمته؟ لكن في الحقيقة ومع كل ذلك، عندما تعظم رسول الله أنت على الخصوص، فإن الله عز وجل يرضى عنك ويعطيك من أنواع العطاء ما لا يخطر لك على بال. وذلك لأن الله عز وجل كما أعطى نبيه أعلى المقامات، طلب منا جميعا أن نقوم أفرادا وجماعات بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الجميل يا أخواننا، أنك عندما تسأل الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، لم يأتك الأجر من الله يعني ظاهرا، يعني الآن مو والله أن من سأل لي الوسيلة أدخله الله الجنة، لا، قال: حلت له شفاعتي، يعني كأنه يشير إلى أن الجزاء يأتي من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا شأن رسول الله، أنه إذا أهدي إليه شيء قبله وكافأ عليه، قبله وكافأ عليه. وهذا الخلق الكريم للنبي عليه الصلاة والسلام ينجر أيضا يوم القيامة: فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة صلوات ربي وسلاماته عليه.
شفاعته صلى الله عليه وسلم بمن زاره بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم.
ما شاء الله.
روى البيهقي.
لذلك يا أخواننا، والله نحن الآن حقيقة يعني محظوظون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني لنا منه النصيب الأوفر من خلال ما قدر الله تبارك وتعالى من هذه العطايا بصلتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك حقيقة نحن نفعنا ومصلحتنا وخيرنا أن تزداد صلتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلة بأركانها وأنواعها: الصلة العلمية المعرفية، وصلة المحبة والشوق، وصلة الاتباع والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكلما كنت أكثر صلة كنت أكثر ربحا.
روى البيهقي وابن عدي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي
صلى الله عليه وسلم.
وروى البيهقي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. شفاعته صلى الله عليه وسلم.
طبعا أخواننا هنا يعني يأتي بعض الناس ويقول يعني هذه الأحاديث فيها ضعف وفيها إشكال بالإسناد. نقول له يا أخي، أولا هذا الأمر يدخل تحت أصل عام في كتاب الله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هذا شيء. الشيء الثاني، هذا أصل عام كان في الأمة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يأتونه في حياته، وكانوا يأتونه أيضا بعد مماته من المدينة وخارج المدينة. والأمة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تزور النبي عليه الصلاة والسلام قصدا، يعني تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا. ثم بعد ذلك هذه الأحاديث بإفرادها عن بعضها قد يكون في أحاديثها مقال، لكن بمجموعها ترقى إلى مستوى الاحتجاج به، خصوصا في أصل عام في دين الله، وبأمر نال حيز القبول من هذه الأمة سلفا وخلفا، بل كانوا يرون ذلك من أعظم العبادات التي يقوم بها الإنسان.
شفاعته صلى الله عليه وسلم بمن مات في مدينته المنورة بأنواره صلى الله عليه وآله وسلم.
لطيف هذا القيد، المنورة بأنوار النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أنت عندما تدخل إلى الحرم المدني لا ينبغي أن تخطف، يعني أن يخطف بصرك بأنوار المآذن وأنوار الأسواق وهذه المصابيح الكهربائية، لا، بل ينبغي عليك أن تلتقط بعين بصيرتك أنوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه المدينة أيها الإخوة ما تنورت اليوم في عصرنا الحديث بهذه المصابيح، لا، بل تنورت بأنوار النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يذكرنا بما قال سيدنا أنس، نعم، قال عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاءت المدينة، وعندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة، كانت فيها ظلمة شديدة. طيب ما الذي تغير؟ الشمس عم تطلع والقمر عم يطلع والنجوم عم تطلع، نعم، والمصابيح موجودة، لا، يتكلم عن أنوار تدرك بعين البصيرة لا بعين البصر. لذلك المنافقون ربما لا رأوا النور لما جاء المدينة، وما أدركوا الظلمة عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لعيب في عيون بصيرتهم.
روى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فاتح باب الشفاعة عند الله الذي يشفع الله تعالى به علماء أمته وشهداءهم وقراءهم وصلحاءهم.
أخواننا الأكارم، يعني الموت في المدينة لا شك أنه كرامة وأعطي فيها خير عظيم، لكن نلاحظ أن الصحابة كثير منهم ما مات في المدينة، يعني ماتوا الآن في بلاد فارس وبلاد كذا. ورضي الله عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري جار النبي عليه الصلاة والسلام، عندما ذهب وعمره فوق 80 لفتح القسطنطينية، لفتح أخوانا القسطنطينية، لفتح تلك البلدة التي وعد النبي عليه الصلاة والسلام بفتحها، وأثنى على أمير جيشها وعلى جيشها فقال: فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها. ماذا فعل؟ ذهب مع الجيش الذي حاول فتح تلك البلدة، ثم بعد ذلك أوصى أنه إذا مات أن يحمل معهم إلى أبعد مكان يصله الجيش، ودفن على أبواب القسطنطينية. طيب لماذا لم يفضل الوفاة في المدينة؟ وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما رغب في هذا الحديث بسكن المدينة والوفاة فيها، رغب في أحاديث كثيرة تدل على أعمال أخرى وفضائل أخرى، ومنها السكن في الشام، ومنها الوفاة في الشام دار الإيمان، وهي خير بقاع الله يومئذ. ليش يا أخوانا؟ حتى تكون أبواب الخيرات مفتحة، فالناس لو اجتمعوا جميعا في المدينة لا يتسعهم. لذلك كما أكد النبي عليه الصلاة والسلام على فضل سكن المدينة والوفاة فيها، دلنا على خيرات أخرى، يعني في أماكن أخرى، وكانت الأمة تسعى من خلال هذه الأبواب والخيرات التي دلها عليها النبي عليه الصلاة والسلام، من خلال ذلك تفرقوا في البلاد وقاموا بهذه الخيرات وحصلوا تلك الموائد، وكان ذلك سببا لانتشار خير النبي عليه الصلاة والسلام في الأمة عموما.
روى ابن ماجة،
سبحان الله، وهذا إخواننا من فضل الله أن الصحابة موجودون في كل البلاد. سبحان الله، في الشام هناك صحابة، في مصر، في الأردن، في العراق، في كذا، في خراسان، في بلاد بعيدة، في المغرب هناك صحابة ماتوا إخوان الأكارم وهم يجاهدون في سبيل الله عز وجل، وهذا من الخير الذي انتشر في الأمة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان في خير البقاع ودفن في المدينة، فأصحابه الكرام الذين أخذوا من أنواره توزعوا وانتشروا في حياتهم وفي مماتهم في بلاد المسلمين.
روى ابن ماجة عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء.
ما شاء الله. لذلك إخواننا، الشفاعة الأولى للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم يشفع بعده العلماء، ثم يشفع بعده أيضا العلماء والشهداء بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فشفاعتهم تبع لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروى الأصبهاني والبيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجاء بالعالم والعابد يوم القيامة فيقال للعابد: ادخل الجنة.
ليه؟ عابد ما شاء الله، عبادة وصيام وصلاة وذكر وقرآن، لكن كلها عبادات ذاتية لك لن تنفع بها الأمة. طبعا الأمة تنتفع بعبادة العابدين بآثارها، أما العلماء أيها الإخوة كانوا سببا لصلاح هذه الأمة وخير هذه الأمة وهداية هذه الأمة. وقد جاء في الحديث: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلمي الناس الخير. الله أكبر. ليصلون على معلمي الناس الخير. لذلك إخوانا، ترى العلماء يحرصون ويجتهدون على الدعوة إلى الله والتعليم وما شابه ذلك، ويأتي بعض الناس سبحان الله بكل بساطة ليقول إن والله نعم إن المشايخ يحبوا الحكي. عجيب أيها الإخوة أن يرقى العلماء إلى هذا المستوى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تنزل رتبتهم عند بعض الناس إلى هذا المستوى السخيف أن نقول والله إن ذاك العالم بحب الحكي. عجيب، فعلا غريب. انظروا أين رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء، وانظروا إلى أولئك الناس كيف ظلموا أنفسهم عندما انتقصوا مرتبة عظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويقال للعالم: قف حتى تشفع للناس بما أحسنت إليهم.
إذن العالم إخواننا يقف للشفاعة، أما العابد أدخل الجنة بعملك الله يتقبل منك. أما العالم يقف ويشفع للناس بماذا أيها الإخوة؟ ليس بما أحسن الناس إليك، ولكن بما أحسنت أنت للناس. انظروا أيها الإخوة، يعني عادة من الذي يشفع؟ المحسن إليه. يعني مثلا أنا فلان أحسن إلي أشفع له، ليه؟ لأنه أحسن إلي أكافئه على إحسانه. لكن هنا انظروا أيها الإخوة، قفوا واشفعوا بما أحسنتم إلى الناس. طب بماذا أحسنوا إلى الناس؟ هل قدموا لهم مالا؟ الجواب لا، لكن قدموا لهم هداية وصلاحا وخيرا عظيما أصلح دنياهم وآخرتهم. وكان العلماء سببا لنجاتنا من النار وفوزنا في الجنة، وكانوا سببا لسعادتنا في الدنيا، وسببا لصلاح أمرنا فيما بيننا وبين الله، وفيما بيننا وبين خلق الله تعالى. انظروا أيها الإخوة إلى خطب العلماء سلفا وخلفا، إلى دروس العلماء سلفا وخلفا، ماذا تجد فيها؟ كلها من معين المصطفى عليه الصلاة والسلام، تدل على الخير وتنهى عن الشر. والله ماذا يقول؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى إيش؟ إلى الخير. أول صفة للدعاة أنهم يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لذلك إخواننا، إذا لم نعرف فضل علمائنا جزاهم الله عنا كل خير، حقيقة نكون قد ظلمنا أنفسنا وحرمنا أنفسنا خيرا عظيما. ونقول لأولئك الناس: يا أيها الإخوة، لقد ظلمتم أنفسكم في الدنيا وحرمتم أنفسكم الانتفاع بكلام العلماء، وهذا ربما كان سببا لحرمانكم من شفاعة العلماء يوم القيامة. فأنتم ظلمتم أنفسكم في الدنيا، وربما كان ذلك سببا لظلم أنفسكم أيضا في الآخرة. طيب العالم أيها الإخوة إذا أراد أن يشفع بمن يبدأ؟ بمن يلوذ به من طلابه وتلاميذه وأهله الذين انتفعوا به، وهكذا. لذلك إخوتي الأكارم، حقيقة نحن كنا حريصين أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الخير لم يقدر لنا، وهذا الشرف ما نلناه. لكننا اليوم واجبنا أن نتمسك بوراث النبي عليه الصلاة والسلام، الذين من خلالهم نتصل برسول الله، نحيا على سنته، ونموت على محبته، ونحشر يوم القيامة على قدمه، ونسقى من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. طيب رب قائل يقول: طيب نحن الآن مر معنا كثير من أنواع الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنا شو بدي الآن بشفاعة العلماء؟ أنا بتمسك بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول له: يا أخي انتبه، الذي يدلك على هذه الشفاعة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لك أن تزهد بشيء رغبك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنت إذا كنت حريصا على نفسك، ينبغي عليك أن تحرص على كل ما ينفعك عند الله عز وجل. طيب أنت أما مر معك الشفاعة العظمى لرسول الله تبارك عليه بالإيمان فقط؟ نعم. طيب إذن لماذا بقيت الأعمال؟ يعني خلص أنا يشفع لي رسول الله لأنني مؤمن، ما لي بحاجة لبقية الأعمال؟ نقول له: لا، كما نطمع بشفاعته صلى الله عليه وسلم بمطلق الإيمان، كذلك نطمع بشفاعته بماذا؟ بتفاصيل الأعمال، لأننا لا غنى لنا عن هذه الشفاعة. وكذلك كما نطمع بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، نطمع بشفاعة كل من أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يشفع لنا.
وروى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته.
ما شاء الله.
وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار.
سبحان الله. وأول من تناله هذه الشفاعة والدا حافظ القرآن الكريم. لذلك إخواننا الأكارم، نحن الآن نحرص على نيل هذه الفضيلة، حفظ القرآن الكريم، وكذلك نحرص على أن يحفظ أولادنا القرآن الكريم. نفعا لهم وانتفاعا نحن أيضا بهم. لكن من الذي قرأ القرآن واستظهره فقط؟ لا، ولكن أحل حلاله وحرم حرامه والتزم به وعمل به، وكان القرآن حجة له لا عليه.
وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أعطي كل نبي عطية فكل قد تعجلها، وإني أخرت عطيتي شفاعة لأمتي،
صلى الله عليه،
وإن الرجل من أمتي ليشفع للفئام أي الجماعات من الناس فيدخلون الجنة، وإن الرجل ليشفع للقبيلة، وإن الرجل ليشفع للعصبة، وإن الرجل ليشفع للثلاثة والرجلين والرجل. وفي رواية: وإن الرجل ليشفع للرجل من أهل بيته فيدخلون الجنة بشفاعته،
صلى الله عليه وسلم. طبعا إخوانا، الإنسان منا يطمع الآن في نفسه أن يدخل بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء عظيم. لكن انظروا أيها الإخوة إلى هذا الرقي في الأهداف، فأنت اليوم ينبغي عليك أن تنال نصيبا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لا تحقق الشفاعة لنفسك فقط، وإنما تحرص على أن تشفع لغيرك، لأنك وارث للنبي عليه الصلاة والسلام. فكما كان رسول الله رحمة للمؤمنين، كذلك أنت ينبغي عليك أن تكون رحمة للمؤمنين، وينال المؤمنون منك شفاعة موروثة من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك إخواننا، العالم صار عنده الآن وظيفة إضافية، كما أنه يحرص على هداية الناس وإنقاذهم في الدنيا، يعطيه الله تبارك وتعالى هذا المقام في الآخرة. بماذا؟ بأن ينقذ الناس أيضا من النار يوم القيامة. وكذلك الصالحون وأهل القرآن والشهداء، هؤلاء كلهم يشفعون، وشفاعتهم فرع وجزء من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.